جديد يحلى الكلام سهرنا يدوم بحاجات كتير عرفها أوام في كل يوم مع ضيف جديد يحلى الكلام سهرنا يدوم بحاجات كتير عرفها أوام حكايات عشناها زمان لا سر ولا كتمان أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام
أسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سهرتكم الرمضانية في برنامجكم أسرار. ضيفنا اليوم يقال عنه قائد المصممين في المملكة العربية السعودية، فهو صاحب الفضل في فتح باب كان محجوب لعقود طويلة في تصميم الأزياء. طور الثوب السعودي دون أن يفقد هويته الأساسية، وتمكن بعبقريته أن يكون من أوائل الذين رفعوا اسم السعودية في عواصم الموضة العالمية. نحاوره اليوم بشكل مختلف غير تقليدي، لنبتعد عن مجال أعماله وعن تصاميمه، ونغوص في أسراره، ونكشف الوجه الآخر الذي لا يعلم عنه أحد. نرحب أعزائنا المشاهدين بضيف حلقة اليوم المصمم العالمي الأستاذ يحيى البشري. حياك الله أستاذ يحيى.
الله يسلمك، مساء الخير، وتحياتي للمشاهدين كلهم، نقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كل اللي تبقى من رمضان يكتب ربنا لهم الأجر والثواب.
اللهم آمين، اللهم آمين، وكل عام وأنت بخير.
وأنت
بخير. الله يسلمك. أستاذ يحيى، دائما إحنا نبدأ بالبطاقة الشخصية، نأخذ الاسم الرباعي.
اسمي الرباعي يحيى مشبب عبد الله البشري.
منعم. الحالة الاجتماعية؟
مطلق أو غير مجكف.
طيب ماشي. عدد الأبناء؟
عندي ولدين.
ولدين. والمؤهل التعليمي؟
خريج الأكاديمية الفرنسية الأمريكية الفرنسية فرنسا.
ما شاء الله. أكاديمية التصميم؟
أكاديمية التصميم.
طيب في سؤال.
وأستاذ في الأكاديمية من عام 89 لين 90.
ما شاء الله.
كنت في نفس محاضر الأكاديمية. في الأكاديمية.
ما شاء الله. يعني العمل الرسمي الآن؟
مصمم أزياء
فقط،
ما عندي غيره
طبعا. ما عندي غيره. لا لا. يعني كعمل حر يعتبر،
هو ما دام امتلكته اكيد هو يصير عمل تجاري
عمل. طيب عمل حر. في سؤال هو زي ما بيقولوا شويه حساس، لكن انا اساله للضيف وله حريه الراي. تاريخ الميلاد
1962.
جميل. مكان الميلاد
قريتي العسران في ابها.
جميل. طيب خلينا اول حاجه نضيفك، نعطيك القهوه ونعطيك التمر ونبدا حوارنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب ما دام حوار بتمر وقهوه
يعني جميل. احنا هوانا هوانا زي دائما نقول، هوا هوانا، هوا بحري كده يعني، نعيشه مع الجمهور بكل بساطه يعني.
لا بالعكس والله.
تفضل.
هذه حميميه جميله. تسلم
يا سيدي. الله يعطيك
العافيه. شكرا. تفضل. انا حاخذ.
الله يسلمك.
شكرا.
انا في كلمه دائما اقولها من اقدم التمر، اقول حلي وعلى النبي صلي.
اللهم صل وسلم.
عليه الصلاه والسلام. استاذ يحيى، انت خلينا نتكلم اول حاجه في حياتك قبل أن نبدأ في الماضي شوية. أنت في حياتك ما شاء الله مهتم بالرياضة وتحب لعبة التنس.
إذا المعلومات ما
عليك، إحنا هنا برنامج أسرار وعندنا مصادر خاصة يعني. أنت تحب التنس؟
نعم.
صح ولا لا؟
عاشق تنس.
عاشق تنس. كل يوم تلعب صح؟
يعني إلا الخميس والجمعة.
إلا الخميس.
الحين لازم يصير الجمعة والسبت.
كل شيء تغير.
في الويكند أروح البحر.
آه أوكي.
بس الأيام الباقية لا ألعب تنس.
طيب متى ما شاء الله تلاقي وقت إنك تلعب فيه التنس يعني؟
والله شوف، أنا أعتقد كلنا عندنا وقت. أصلاً مفروض إنك بعد ما يصير عندك الخبرة الكفاية في عملك،
أيوة،
عدد ساعاتك تكون أقل، إنك تقدر تنتج بسرعة وتعرف يعني، مش زي المبتدئ تأخذ وقت أطول. يعني أنا ضد هذا، اللي من كثير من أصحابي دائماً لما يجي يقول لك يا أخي ما عندنا وقت عشان نلعب رياضة وهذا، والله في عندك 24 ساعة. ما أعتقد إنك تكون مشغول فيها بهذا الشكل الكبير. لو حتى عملت نص ساعة للمشي بس، إنه فرضته على حياتك يعني، حتى الرياضة إذا ما فرضتها وكررت الفرضية هذه،
أيوة،
بعد فترة تطفش. في نوعين من الرياضة، في رياضة تكون مشارك، في ناس من الناس يحب الرياضة الفردية يقدر يلعب يروح على جيم وهذا، وفي ناس يحب الرياضة الجماعية. أنا أحب الرياضة الجماعية، أحب ألعب مع أحد. ومن البداية لا لا لا، بعدين أجبرت نفسي إنه هذه لازم أخليها
عادة
من حياتي.
جميل.
إنه لازم من الساعة 4 أخلص شغلي.
أيوة.
من 4 أبدأ أروح على التنس، ألعب من الساعة 4:30 ل 6:30.
جميل. يعني يعتبر جزء من يومك
الرياضة.
جميل. وتحب الرسم؟
الرسم بالحقيقة أنا حتى قابلته صدفة زي ما قابلت الأزياء صدفة. أيوه. حتى الرسم قابلته صدفة.
أي.
كان عندي أفكار أبغى أحطها بس ما أعرف كيف أسويها.
جميل.
وبالمصادفة كان عندي صديق لي عراقي الله يذكره بالخير اسمه الدكتور بهاء الدين الوردي، هو دكتور ورسام وشاعر ويعمل أشياء كثيرة. فقلت له على فكرة، قال لي يا أخي ترى والله أنت ممكن تسويها. قلت له بس ما أعرف يعني أرسم، أقدر أرسم أزياء، أرسم سكتش أزياء، لكن الرسم له تكنيك ثاني. عمل لي هو 3 أو 4 دروس وقال لي بس هذه تكفيك وأنت أبدأ انطلق.
جميل.
وبدأت أتلمس، لكن وجدت أنه الرسم حالة غريبة، يعني مش زي بما أنه ما هو الاحتراف اللي لي. ففجأة لقيني يجي أيام ممكن أصحى من 7 في الصباح وأبدأ أرسم يومين 3 أيام وأنا أرسم كل يوم، وبعدين أنقطع عنها لمدة 5 شهور 6 شهور ما لي رغبة فيها.
أي. والشعر
نفس المواصفات.
طب أبغى أسمع بيتين. ترى 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 الأستاذ يحيى البشري له علاقة حلوة كده بالشعر ويكتب أبيات شعر، يمكن أول مرة نقولها هذه. أبغى أسمع بيتين من كلمات الأستاذ يحيى.
والله شوف، أنا كتبت أشياء كثيرة، كتبت سواء على مستوى في البداية كنت متأثر بالشعر النبطي أكثر، وبعدين جت فترة من الفترات كنت متأثر بنزار والكتابة العمودية وهذا. وفي الفترة الأخيرة إذا كتبت شيء دائما أكتب شعر فلسفي.
جميل.
فاختلفت المعايير، يعني طبعا لما تكون صغير دائما كتابتك في الشعر عن الحب وما الحب. فأذكر أنه كتبت قصيدة ولو أنها ما تعنيني، وهذه أول مرة أني أكتب قصيدة تخص أحد.
جميل.
مش لي. وهنا الصعوبة. شوف، لما تكتب لنا، أنا معظم كتاباتي اللي كتبتها عن أشياء تخصني أنا.
جميل.
لكن هذه كتبت عن قصة أحد.
أيوه.
وهي بالنبطي.
نسمع منها بيتين.
بيتين. جاني الموعد رسول، وجه الشاحب عز من عاتب، في مساء يوم حدد اليوم، نفس ذاك المكان اللقى باكر. تبغى أكملها ولا؟
كمل شوي، ما عندك مشكلة.
رحت والخوف والحيرة والأمل عنوان، وافتكرت الهوى والموج وعذب الألحان في ذاك الزمان. من بعيد أشوفها تقبل وتكفي، والخطر في حدودها مثل مرسولها، وجهها شاحب عز من عاتب. والتقى الحب والحزن والياس صايب، وضاعت الألحان والأمواج هبتها هبايب، وخيم الحزن وصار القلب شايب.
الله.
فهي قصة واحد.
صح لسانك.
تسلم. الله، يعني زمان بالنبطي.
ما شاء الله، أنت يعني خليط فني ما بين تصميم رسم وشعر.
وأعتقد الرسم والشعر هو يعني ما أسميها أني أنا يعني متمكن لا في الشعر ولا أعتبر نفسي متمكن في الرسم، ولكن أعتبر أنه حتى كتابة. يعني أنا بدأت أصلا كتابة في الصحافة. فأحس أنه هذه حالات معينة تعنيني أكتب فيها، لكن مش محترف فيها انه هي
يعني زي ما بنقول مثلا في خاطري شيء ويخرج شي. يعني
جزء من خواطري سواء في الرسم سواء في الشعر او في الكتابه. يعني الان في رحله لي جاء عندي يعني حنين للكتابه.
جميل.
اعتقد اني كتبت اكثر من 20 مقالة.
اوه ما شاء الله.
وكلها طبعا احتفظ بها، ما فكرت في النشر باكثر، سواء لوحاتي احتفظ بها لنفسي، شعري احتفظ به لنفسي، ونفس مقالاتي اكتبها لنفسي.
جميل.
يوم من الايام ممكن اسويها، ما اعرف.
طيب انت ذكرت في سياق حديثك انه دخلت التصميم صدفه.
نعم.
ايش الصدفه اللي يعني برزت الشخص العالمي هذا ما شاء الله؟
والله شوف، انا قلتها في اكثر من مره، في العالم الثالث لا يمكن احد انه اهلك يعني يكتشفوا ايش اللي داخلك ويحاولوا يتلمسوا ايش ميولك وانهم يدعموه. حتى لو عرفوا ميولك ميول فني قمعوه من البداية. ومش شيء جديد، أنا وغيري يعني كل المستويات. يمكن الآن في العصر هذا تغير الموضوع، يمكن الآن بدأوا الناس يتفهموا لأولادهم، بدأوا يحاولوا يدعموهم، بدأوا يفهموا إيش معنى الفن، ومنه ممكن يكون عنده مردودات. لكن في الفترة اللي بدأت فيها كانت دائما الهاجس الفني إنه هذا ضياع، وإنه الناس اللي أنت محيط بهم سلوكياتهم غير جيدة، وإنهم دائما يوصلون لضياع ما يمتلكوا شيء ويعيشوا في بوهيميات. فأنا كنت أدرس في الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز.
جميل.
في نفس الوقت أنا في الصحافة.
جميل.
وكنت أكتب مع سعودي جازيت. وأروح لصديق لي في الشرفية عنده بوتيك يبيع أزياء.
أي.
وأعيد بعض رسومات واجي اقول له ليش ما نعمل هذه كذا وارسم حاجات كذا وانا جالس عنده يعني ما لكن مو الهدف ما اعرف شيء يعني مجرد انه اقتراح
راي يعني
اقترح واكتب وارسم الاقتراح حقي. بعدين اتصل فيه يوم من الايام وقال لي تعال عندي لك مفاجاه.
حلو.
جاء اعطاني 5000 ريال. قلت ايش هذه؟ قال لي جاني واحد ايطالي اللي يبيع لنا الازياء ومورد واشترى هذه السكتشات حقتك الرسمات. قلت يا اخي الخرابيط هذه. قال لي هو يبغى يشوفك. وتكلم معي قال لي ليش ما تدرس موضه؟ قلت في مدارس موضه. قال لي واعطاني كرت وقال لي اذا فكرت عني على ميلانو.
جميل.
وكان هذا عربون الدخول الى
والله ميلانو. الله يوفقك صراحه.
كانت هي الصدفه
صراحه. جميل. طيب استاذ يحيى انت معروف عنك انك ما تحب الخيل صح؟
شكلا لكن ركبا لا.
كله يعني
لا
لا تحب الشكل يعني.
يعني اعشق الخيل والدليل اني مسوي عرض ازياء كامل عن
الخيل. هو هذا السؤال ما تحس انه في تناقض؟
لا بس ما الركوب الخيل يبغى له تدريب وتعليم ومدري ايش بالحقيقه ما. لكن كشكل وكجمال وهذا عندي عشقه. وبعد ما كلفت باني اصمم او اني اسوي عرض ازياء الفروسيه اللي كلفني بسمو الامير فيصل بن عبد الله وزير التعليم في امريكا في كنتاكي بعد ما درست عن الخيل وقصصه وحبه وعلاقه الانسان بالخيل عمل عندي فوضى ما غير طبيعيه.
جميل.
يا لاول مره اشوف هذا الحيوان بس مش بجماله حتى تصرفاته شموخه شيء عجيب.
جميل.
فلا كعشق لا عشق لكن
عشق
اكون فارس او خيال او اركب لا والله للاسف ما اعرف.
طيب سبب توجه يحيى البشري اليوم لتصميم ازياء الاطفال؟ استقطاب فئة جديدة مثلا؟
لا شوف أنا أولا يعني الآن علشان لأن الناس يخلطوا أنا بدخلت مع المرأة عام 90 واستمريت مع المرأة إلى الآن لكن لازلت في خطي هو الخط اللي للأغنياء أو الخط للأزياء السهرة أو الخط اللي نسميه في موضة الأوت كوتور أو الأزياء الراقية. لما دخلت لبس الرجال عام 97 فتح لي مجال مختلف تماما. إنه اكتشفت وانا اعرف هذا الشيء من اول انه الموضه هي دائما مش بالنوع لازم اذا انتشرت موضتك عند الناس عرفوك بشكل اكبر. فلذلك اشتهرت عند الناس اكثر بلبس الرجال. ليه؟ لانه متداول وكل واحد يقدر يلبسه. الصعوبات اللي قابلتها عام 97 لما دخلت في لبس الرجال كانت كبيره من الناس يعني نقد عجيب ومجتمع يرفض التغيير لمجرد الرفض ما تعرف ليه يعني حتى مرات ما يعطوني اسباب لا هذه مش لبس هذا مو لبس رجال هذا ما اعرف ايش والكلمات الصعبه والالفاظ
يعني هو الغريبة. عشان التطريز يعتبر يعني
انا لما بدات بس مجرد حاله تجميليه حتى انا ما عملت اني قلت اني ابتكرت خط انا قلت اني طورت.
اي جميل.
يعني طورت شيء في الفكر يعني عملت اضافه تجميليه له لغايه ما اقدر اوصل لاقناع الناس.
اي
ولكن تصادم صار عندي شريحتين من الناس بعضهم وهم القليل اللي امنوا بهذا الفكر وكانوا يلبسونه على استحياء لانه كمان يقابلوا صدمات في المجتمع يروح المجتمع نظرات الناس لهم كانت جميل. غريبه.
أي.
لما جت لي الفرصه عام 98 وخادم الحرمين الشريفين لبس مني واقتنع بافكاري كانت هذه طفره في حياتي الفنيه انه تغير كل مردود الناس واقتناعهم بالفكره.
أي.
واكتشفت انه دائما التغيير لازم يبدا من قائد المسيره او من يعني ناس
على قمة الهرم
او من اكبر ناس مؤثرين في المجتمع.
أي.
اللي تاثروا في المجتمع. لما جيت قلت طيب تغير الان الحمد لله شوف في كل مكان.
جميل.
كل الناس يلبسوا اصبح شيء تقليدي في الرياض.
صح.
في اي مكان حتى الرياض الصعبه المدينه اللي كان يستعصي انهم يلبسوا شيء مطور اصبحوا يلبسوا اصبحت طبيعي واصبح طبعا ساعدها الاعلام اللي عملته في كل الاعلام كيف عملت حاله التثقيف مع الناس.
أي.
انه
أي.
هذا لازم وانه الموضه عنصر متحرك ولازم نغير وما أي. في شيء ثابت.
جميل.
وهو اصلا الثوب حتى مقدمة هو تغير بطرق خفية إنه من القصة العربية كانت بدون ياقة في الرقبة وكان واسع الثوب العربي وكانت أكمامه وكان يأتي بألوان كثيرة حسب ما يحصل عليه الإنسان من أقمشة.
جميل.
فحتى لما بدأ تطوروا مع الإمكانيات المالية صاروا يأخذوا مقدمة القميص الإيطالي مقدمة القميص الفرنسي فهو أخذ بهذا الشكل ولكن كان بستار مخفي.
أي.
أنا وجدت نفسي أنه أجمل شيء أعمل التغيير يصير عند الإنسان بدون حزازات وبدون أن ينتبه للآخرين لازم أبدأ من الطفل.
الله.
فهنا أي. رجعت للطفل.
أي.
وهذا مشروعي اللي عملته من العام هذا ثاني سنة لي.
أي.
إني أعمل هذا الطفل يبدأ من عمر سنة كيف أهله يبغوا يشوفونه في نفسهم في ثوب.
جميل.
رغم من إعاقة الثوب، الثوب ما هو عملي
صح،
ولكن كل واحد نفسه يشوف ولده بثوب. فعملت كيف الطريقة، قلت لقيت مع الأطفال مستعد أي أب يقبل بأي شكل، بالألوان
صح،
بالتطريز بالأفكار المطورة،
وتكبر معاه الثقافة
وتكبر هذه الثقافة يعني، ويصبح هو ما عنده هاجس يعني اللي إيش قالوا علي الناس.
صحيح، ما يحسبه. جميل،
الحمد لله إن شاء الله تكون.
طيب أستاذ يحيى، أنت تحب الألقاب ولا لا؟ أول حاجة
الألقاب الفنية.
أيوة أستاذ الفنانة.
لا 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 والله أنا يعجبني أنه فني يوصل للناس، وأنا لا تعنيني الشهرة أكثر من أنه الشهرة هذه تساعدني في وصول فكري للناس.
يعني عملك هو اللي يحكي.
بس هذا هو.
جميل.
والله لا تعنيني شيء.
جميل.
وحكاية أنه مصمم عالمي وأنه ما أعرف إيش وهذه ما تعنيني
لا
أي شيء.
لا بس هذا حق لازم نقوله
يعني. يعني وجودي ما أدري إيش، لكن إنها تعمل لي أنا كشخص، لكن إذا كانت ساعدت عملي وأدائي أنه يوصل للناس أهلا وسهلا.
طيب مستأذنك في فاصل ونرجع مرة ثانية.
تفضل يا سيدي.
أعزائنا المشاهدين، فاصل بسيط ونعود لكم بإذن الله.
أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام، أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في أسرار، وضيفنا اليوم الأستاذ يحيى البشري. أستاذ يحيى، احنا في معانا مجموعة صور نعرضها ونشوف ونعلق عليها.
تفضل.
ناخذ الصورة الأولى. هذا كان عام كم اللقاء؟
هذه عام أعتقد 2004 تقريبا.
2004.
هذه في الجنادرية عام 2004 و2005 حاجة زي كذا.
في بداية حكمه؟
أيوه أظن في بداية حكمه.
أيوه. طيب إيش غيرت في إيش يعني إيش حسيت فيه تغيير صار في يحيى البشري بعد هذه الصورة؟
لا هو إذا كان تغيير التغيير بدأ من بدري،
من عام 98.
من عام 98
من أول لقاء.
إيه من 98، ولما أول لقاء ولما دعمني وقدمني الملك البحرين.
أيوه.
وشرح إنه يحيى غير الألوان اللي موجودة عندنا في الجنادرية، وغير الدقلات وأدخل النقوش العربية والإسلامية، وشال اللبس الهندي اللي كان متوارد ويلبس.
أيوه.
وكان يعني هذا إطراء يعني بالنسبة لي.
جميل.
لا يمكن إلا أقول إنه فتح لي أبواب الخير كلها. وفتح لي أبواب إنه أفتح باب الموضة للآخرين، للأولاد للبنات. يعني من هذا المقابلة ما كملت سنة أو سنتين لو تسمع أولاد وبنات دخلوا في هذا العالم وكأنه عندهم الرغبة والافتخار بهذا الشيء.
أنت صممت الملكة الدقلة صح؟
صممت الملك دقلات كثيرة، وصممت له ملابس كثيرة، ثياب، وصممت له أقمشة.
ما شاء الله. شوف الصور اللي بعدها. وهذه
ما أعتقد في حفل رمضاني.
أيوة.
هذه مع محمد عبده.
أيوة.
وكنت أعمل الحفل، أعمل حفل رمضاني كله، نجمع أصحاب والفنانين والمعرفة، ويعني مجموعة الأصدقاء والفنانين وعملائي برضه.
جميل. طيب في معنا اتصال، ناخذ الاتصال.
تفضل.
ناخذ الاتصال. الو السلام عليكم.
عليكم السلام، خير؟
حياك الله.
يا اهلا وسهلا.
كيف حالك يا اخونا؟
الله يخليك، الله يحفظك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
وانت بالف صحه وعافيه.
ومنورين الشاشة أنت وضيوفك وضيفك العزيز.
نورك يا حبيبي. أنا ما أبغى أقول مين المتصل.
ما كان يعرف الصوت.
أيوة، أنا ما أبغى أقول مين المتصل عشان أبغى أشوف الأستاذ يحيى يجيبه ولا ما يجيبه.
لا أكيد.
يعني هو الضيف عزيز وغالي، والصورة الأخيرة هذه بس فكرتنا بفطور رمضان حق كل سنة، السنة اللي افتقدناها يعني نوعا ما.
لا إن شاء الله إن شاء الله تصير طلب.
مين هذا يا أستاذ يحيى؟
أكيد هذا الأخ والصديق محمود عبد الغفار.
أيوه جميل.
نعم.
هذا زميل.
زميل ما يحتاج، صديق ويعني عشرة عمر مع بعضنا أكثر.
أستاذ محمود.
أهلا وسهلا.
أول شيء كل عام وأنت بخير.
وأنت بالصحة والسلامة.
الله يسلمك. كم العلاقة بينك وبين العمر بينك وبين الأستاذ يحيى؟
والله علاقة يعني المعرفة الصداقة والأخوة يعني تمتد إلى حوالي ربع قرن مع الأخ يحيى.
ما شاء الله تبارك الله.
يعني كنا أطفال، واحد أطفال تقريبا.
ما تبغى تكبر نفسك يعني.
طيب هذه.
طيب أستاذ محمود، إيش تغير في يحيى البشري؟
اللي تغير في أبو ريان حقيقة النجومية ما شاء الله عليه. يعني الواحد يفخر بمعرفته وبقوته بأبو ريان. يطلع شيء هذا مجروحة، لكن يرى إنه احد ابناء الوطن في النجوميه هذه ما شاء الله، نشا من قريه وطار بها للعالميه، طار بنفسه للعالميه ما شاء الله.
لا بس انا اقصد فراتية. انا اقصد يا استاذ محمود، يا استاذ محمود انا اقصد انه في خلال 25 سنه ما شاء الله معرفه مع بعض، ايش الشيء اللي تغير بعيدا عن الصداقه؟ الحين انا ابغاك تكلم يحيى البشري نفسه، ايش الشيء اللي شفته لاحظته مثلا كان في يحيى زمان قبل 25 سنه وبعد النجوميه صار متغير كذا مثلا على اللي حوالينه او على حاجه معينه؟
لا اعتقد يعني اللي اراه انه كل ما سطعت نجوميته في عمله زاد ارتباطه بمجتمعه اللي حواليه القريبين منه.
جميل.
سواء اسرته، اصدقائه، اخوانه، فيعني هذه كانت دائما رابط حوالينه انه التصاقه بهم بيزيد مع الزمن.
جميل، مع زيادة النجومية يعني بيزيد الترابط معها.
نعم، هذه يعني دائما تلاقي التغير الإيجابي بيكون دائما معها.
جميل. طيب أستاذ محمود، مع العلاقة هذه 25 سنة، إيش في موقف حصل بينك أنت والأستاذ؟ يشوف هو بدأ يضحك، معناته في حاجة. إيش في موقف صار بينكم أنتوا ما تنسوا أنتوا الاثنين، يعني موقف عالق في الذاكرة؟ والله ترى الأستاذ يحيى بيضحك بقوة، فقول لنا الموقف. خليك.
هي مواقف، لكن أنا أقدر يعني أصنف أبو ريان إنه محترف مقالب كامل.
معليش، محترف إيش؟
كامل.
طيب جميل.
هو حيفهمها طبعاً.
طيب إحنا نبغى نفهمها. أستاذ يحيى إيش
يعني ما شاء الله عليه، في يعني يؤدي دوره حتى في مقالبه محترف ما شاء الله عليه.
هو صاحب مقالب هو؟
اوه طبعا.
انا كده مقلبك في ايش يا استاذ محمود؟
لا هو الحقيقه انا دائما يعني انا اللي بمقلبه في التزامي في المواعيد ما شاء الله، يعني هو ملتزم بمواعيده دائما وانا دائما يعني اخلفه وصابر عليه هذه المده كلها.
طيب كويس.
اخرتها قبل امس.
يقول لك اخرتها قبل امس. الله يعطيك العافيه استاذ محمود، شكرا لك على الاتصال، الله يعطيك العافيه.
شكرا ابو فارس.
شكرا، الله يسلمك. استاذ يحيى، في معنا برضو مجموعه صور نشوفها ونرجع نكمل ثاني حوار. نشوف الصوره يا شباب. هذا من تصميمك؟
ما ادري والله، لا يمكن رحت لاحد ثاني.
هذا متى كان؟ عام كم هذا؟
والله ما اذكر تواريخ.
ما تذكر؟
لا والله ما اذكر تواريخ.
شوف الصورة اللي بعدها شباب،
برضو هذا أكيد من حفلة من الحفلات اللي عملناها في رمضان.
هي كل رمضان كلها حفلة،
كل سنة كنا نعمل رمضان في حفل في رمضان، فكان كثير يجتمعوا فيه ناس.
جميل. شوف اللي بعدها شباب. أوكي طيب، اللي لابسين معاك هذول كلهم من تصميمك؟
أكثرهم تصميم، معظمهم
أكثرهم من تصميمك. أكثر. ومحمود بيلبس من تصميمك؟
إيه طبعا.
طيب ماشي، هنيئا لك يا محمود إذا كان هو معنا على الهواء وسامعنا. طيب أستاذ يحيى، خلينا ناخذ يومك في التقويم. إحنا كل يوم بنسحب ورقة التقويم، فقرة مسمينها رزنامة. طيب. بنسحب ورقة التقويم تبع اليوم وبنشوف يومك إيش الحكمة اللي بتقول لك إياها في أسفل التقويم، نشوف إيش تقول لك الحكمة.
لو كان، والله ما أقدر أقرأ.
ما انت شايف من بدون نظارة؟
اي لا عندي. لو كان
لو كان ايش؟ لو كان الكذب ينجي فالصدق انجى.
اظن الكذب، اعتقد انه أسوأ شيء في حياة الانسان.
يعني تكرهه انت؟
مش اكرهه، اعتقد انه اكثر من اكرهه، ما اتمنى انه يكون سلوك لا في حياتي ولا في حياة اولادي. انا سمعت قبل اسبوع حكاية سارت على شاب سعودي في كندا.
أيوة.
ويقولوا هذا الشاب مميز في تعليمه وفي دراسته وأدبه. ويسكن مع عائلة. وهذا العائلة وصاروا يثقوا فيه وعندهم بنت عمرها 11 سنة.
جميل.
فقالوا له إيش رأيك مدام أنت قاعد في البيت تكون بيبي سيتر لها. أيوة. ومنها تكسب مبلغ بدل ما نجيب واحدة من برا.
جميل.
أو واحد من برا.
جميل.
عجبته الفكرة، وهو قاعد في البيت وهو من النوع اللي يذاكر. سمع البنت بعد ما مشوا تصوت في المطبخ. أيوة. إيش في؟ جاء لقاها كسرت كاسة.
أيوة.
قال لها طيب إيش المشكلة؟ قالت لا أبوي وأمي إيش يقولوا؟ قال ولا يهمك، أنا قولي لهم أني أنا اللي سويتها وأنا بكرة أجيب كاسات بدالها.
من باب النخوة يعني.
من باب النخوة. أي. ف سار الحدث ومشي كل شيء. يومين ثلاثة أيام البنت حست بتأنيب الضمير أنها كذبت على أهلها.
جميل.
فرجعت لهم قالت أقول لكم ما أقدر، على فكرة أنا اللي كسرت لهذا. كيف؟ طب وليه كذا؟ قال زاموا قالوا شوف إحنا ربيناها 11 سنة على أنها ما تكذب، جيت أنت خربتها لنا في يوم واحد. لك 48 ساعة شيل أغراضك والله يسهل عليك.
الله.
أعتقد الكذب إنه يعني الكذب في المشكلة إنه الكذب يعود على كذب أكبر، وبعدين توصل لين تصدق الكذب اللي أنت كذبته.
صحيح.
وهنا الكارثة.
صح. تقعد ترجع كذبة بكذبة لما تصير مصيبة كبيرة. طيب أستاذ يحيى، أنت في بداية حياتك زي ما كنت بتقول كنت بتلاقي يعني تحبيط وتثبيط أنت الطريق اللي ماشي فيه، متى حسيت مثلا بيأس في الموضوع هذا إنه لازم أنا أوقف، أو حسيت بدافع قوي لأنه أتحدى دول كلهم وأكمل؟
والله اليأس اللي لا أنساه في حياتي حاليا إلى الآن. أيوة. إنه تقريبا عام 91.
أيوة.
91 أنا تزوجت قبلها بسنة، وتعرف ترجع البلد وعندك حماس وتبغى تبني أسرة وتبغى تبني مستقبلك بشكل أكبر وهذا. وفاجأ بقرار إنهم إغلاق محلي بالشمع الأحمر.
أوه.
نعم.
أيوة.
وكان القرار من ما بين الهيئة وبين الأمارة وبالهذا، لأنه يوجد حالة اختلاط في عملي.
أي.
فطبعا تسودت الدنيا في وجهي كلها، انه خلاص هذا يأس، يعني كل اللي انا بدأت احلم به واعمله اني ارجع بلدي واني افتح باب الموضة واني ابدا اعلم ناس واني ابدا خلاص يعني كله انتهى.
أي.
وهذه الى الان اعتبرها اكبر مرحلة يأس صارت في حياتي، انها اخذت 3 شهور 4 شهور لين تصلح الموضوع.
أي.
ودخل الامير احمد والغى هذا القرار.
جميل. طيب والديك كانوا داعمين لك؟
الوالدة طبعا كانت داعمة لي بكل من بداية الفكرة، أي شيء كانت تدعمه، كانت قريبة مني وكانت تخاف علي في كل شيء. الوالد ما كان مقتنع
بس الوالد كان ما هو مقتنع. أيوة.
ما كان مقتنع فكر أني أعمل مع المرأة وأني أقابل ما أعرف إيش وأنه هذا العمل يعني وبعدين وش آخرتها وهذا.
يعني هو كان كان عدم اقتناعه مجرد للمرأة ولا
لكل المرأة يعني كله يعني. الفكرة التصميم كلها ما كان مقتنع بأنه يعني هذا يعني دائما أبحث عن شيء ثاني وليش أنت تستمر في هذا خلاص. ودائما كان ما يمكن قناعته صارت إلا بعد يمكن 6 أو 7 سنوات من بعد، أو لا من بعد 8 سنوات من ما عملت.
إيش الشيء اللي أقنعه؟
أعتقد هو من داخله إنه يلاحظ إني أنجح وهذا، ولكنه ياريت يغير هذا العمل.
أي.
في داخله هو بطبيعة الحال إنسان قروي.
أي.
وما عنده يعني وعنده ضغوط من ناس ثانين جيله. ناس يتكلموا وشوف ولدك إيش عمل وشوف تصور مع مين وشوف الصور اللي سووا وشوف شو، ورغم إنه ما يقرأ ولا يكتب ولكن توصلوا هذا الصور.
أي.
فبطبيعة الحال إنه حيتأثر. اللي غير المع كل الموازين. أيه. تقريبا إنه لما شاف إنه يعني في الجنادرية خادم الحرمين هو يستقبلني ويقدمني للآخرين.
أيوة.
فبالتالي وجد إنه أنا بدأت أوصل، أو بدأت إذا كان المجتمع كله مقتنع فيه بهذا الشكل فلازم أقتنع بولدي بشكل.
يعني الصورة هذه أو الموقف هذا غير فيه كثير.
غيرت كل شيء.
طيب مين في أشخاص رحلوا وأثروا فيك كثير
في حياتي الخاصة؟
في حياتك
ما
الخاصة؟
في شك والدتي طبعا قبل كل، لأنه يعني رحلت عام 96 وأنا يعني كنت موعود ببداية نجاح. وحتى هي بدأت تشوف أنه في خطوات النجاح بدأت أتلمسها، ورحلت عن الدنيا عام 96. أكيد تأثرت في هذا الفترة، وحتى حققت نجاحات بعدها تمنيت أنها كانت موجودة، كانت بس تلاحظ يعني سبحان الله يمكن ما أشعر بالفخر قدام أحد إلا قدامها كنت أفتخر باللي أقدمه.
هي اسمها
مهرة.
السيدة مهرة. ها. إيه. الله يرحمها. أنت كنت قريب منها لدرجة أنك عملت لها عيادة مصغرة في المنزل؟
والله لأنها كان صعب عليها أنها تخرج، وأنا في نفس السنة هذه حتى رفضت الشغل يعني ما اشتغلت عام 96 يعني تقريبا ما وقفت العمل كله، ويعني حبيت أني أكون ملتصق معها.
طيب
في الأخير يعني خلاص هي لأنه مرضها كان صعب، ويعني كان حتى من حق كل أولادها أنهم يكونوا معاها. فالحمد لله كان بيتي كله كانوا موجودين، أهلي كلهم معي في نفس الفترة.
طيب ابنك ريان.
إيه؟
ما شاء الله قاعد يدرس سينما.
نعم.
إخراج وتصوير سينمائي صح ولا؟ نعم. لا رغم أنه إحنا ما عندنا سينما، يعني يعتبره تمرد زي ما أبوه كده حاول أنه يتمرد
والله هو من عمره 13 سنة وعنده استديو وعنده كاميرات وعنده عشق لهذا العمل. فلا يمكن أني أروح أقول له روح أدرس شيء أنت ما تحبه. وأنا أعرف المعاناة اللي عانيتها، فما أيوة. أبغى يعيش نفس التجربة.
جميل.
أبغى يختار اللي يحبه ويقدمه بشكل معين. أنا ما أتمنى ولدي إنه يكون محلي.
أي.
ما أتمنى ولدي إنه يعني همه الرئيسي
الله عليك
إنه يرجع بس يشتغل في السعودية.
أي.
لا، أتمنى إنه يبحث عن نفسه في أي مكان. ما دام تعلم يعني أهم شيء إنك تعطيه التعليم الجيد. وبعدين هو يبحث عن نفسه في أي مكان.
يعني تتمنى السينما إنك تشوفه مخرج سينما عالمي.
إن بحث، وأنا أؤمن وكنت دائما أقول له حتى لو ذهبت للغرب أو حتى لو عملت في أي مكان، لا تنسى عندنا مواد جميلة، ولكن ما حد طرقها ولصعوبة أنه مو موجود سينما، ولكن ممكن تبدأ من مكان عالمي وتأخذ شيء من واقعك ومن محليتك.
نسميكم الأسرة العالمية. حنطلع لفاصل ونرجع أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله.
أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام، أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في أسرار. أستاذ يحيى، ليش الثوب صعب لبسه في الدول الغربية رغم أنه إحنا بنلبس بدلهم، وتقريبا يعتبر ممكن يكون زي رسمي في بعض الدول العربية المجاورة لنا؟
في الفترة الأخيرة كثير في الدول العربية تأثروا بالثوب. يعني أنا ما توقعت يوم من الأيام أنه نسبة كبيرة من الجزائريين يلبس الثوب، الليبيين يلبس الثوب. بس شوف، الثوب بالأمانة الشديدة إذا كان عمل إداري لا مقبول،
أي.
بس في اي عمل مدني هو لا 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 يصلح.
عمل ميداني،
عمل ميداني ما ينفع انه يلبس، يعني معيق الى حد ما. الثوب لوحده ممكن يكون حتى برا مع بعض التطوير ومع بعض الاضافات ممكن يوصل لاماكن معينه لوحده الثوب بدون الشماغ او الغتره.
جميل.
لانه هذه كمان فيها صعوبه كبيره جدا في لبسها. انا الان اللي اعمله،
أيوه.
انا كمان الناس يعتقدوا اني بس اسوي ثوب، انا اسوي اللبس كامل للرجل. يعني أنا أسوي البدل، القمصان، وكل هذه أعملها من مرات يعني كثير عملت إلى الآن. أتذكر الشيخ صالح كامل قال لي ليش ما تدخلنا الغبانة هذه حقت مكة وما أعرف إيش وكذا، وعملت كثير من أفكار مكة، وعملت من الحجاز السديري، وعملت مجموعة أشياء كثيرة. يعني حتى في لبس الشيخ صالح عملت له كثير من البدل حقته كلها بفكرة من المجتمع السعودي.
جميل.
ممكن حتى هذا الثوب يتطور علشان يصبح قميص بشكل مطور وشيء بس يتماشى مع لبس الغرب. بالنسبة للدقلة، أنا عملت الدقلة بأشكال مختلفة، أدخلت عملتها على شكل جاكيت طويل، ولما عملت برنس تشارلز،
أيوه.
هو عاشق للعمارة الإسلامية، وعملت له الزخرفة الإسلامية كلها في الدقلة أو الجاكيت الطويل.
جميل.
ولبسه، ولكن عطيته الشكل اللي يقدر يلبسه في مجتمعه.
أي.
فهي مو شرط أنك تلبس الناس ثوب زي ما هو، ممكن تطوره بشكل يمشي مع المجتمعات الأخرى،
يتلائم معهم. طيب، في موقف صار معك قبل كم يوم أو قبل فترة كذا في الدرة، الخروف المشوي، إيش قصته هذا؟
في الدرة؟
أيوه. إلا في الدرة صار معاك موقف كده وفي قصة خروف مشوي كانت معاك؟
والله ما أذكرها، بس إني ما في درة، في درة،
درة العروس هي، وأنت اللي حتتحمل مسؤولية الخروف.
لا، شوف، أنا من زمان عن درة العروس. يعني بصراحة صار لي مدة طويلة إنه ما رحتها.
ما صار؟
لا، ما صار.
طيب، في معنا اتصال. ناخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا هلا وسهلا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك. معك الأستاذ يحيى، تكلم معه.
يا هلا وسهلا، كيف حالك يا يحيى؟ شخبارك؟
هلا 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 فيصل.
طيب، إن شاء الله.
إن شاء الله الصوت واضح.
شخبارك؟
الله يسلمك.
ها فيصل، إيش قصة الخروف؟
ما أدري، هذه قصة قديمة شوية. بس
خروف ولا التيس هذا؟ مو خروف.
رحنا مرة على درة العروس.
أيوة.
طيب، هو الخبير في الأشياء هذه. هو كان عليه الخروف والأكل يومتها.
جميل.
فراح في دهبان يدور لنا تيس.
أيوة.
وإحنا جعلين نستنى. المهم، جاب التيس وقلنا الحمد لله، هذا من أبها ويعرف الفلوس ويعرف الأشياء دي. فطبعا اخذ التيس، وبعدين طبعا لما اكلناه شنطه مرتي جلت كانت عليا التيس اللي سواه له.
ليش؟ ايش سوى فيه هو؟
لا هو الحرق بفعل فاعل يعني مو هذا
الحرق ولا ايش هو في مالي
اسال السوداني اللي حرقه يا فيصل
رغم انه دوب المتصل اللي قبلنا كان بيقول انه حريف ما شاء الله عليه
لا اي حليف لا بس هو فيصل يعني مع السوداني هذا قعد يسولف معه وترك هذا فاحترق التيس وهذه مسؤولية فيصل كيف أغواه
حملك المسؤولية على الهواء يا فيصل
طبعا هو دائما يحملني
الله يعطيك العافية يا أخونا فيصل شكرا لك جزاك الله خير
يا
الله يعطيك العافية شكرا على المداخلة الله يسلمك أستاذ يحيى خلينا شوي نتكلم عن الجنادرية فقد يحيى البشري احتكار الجنادرية
والله اولا ليش احتكار انا ماني محتكر ما دام يظهر نعم في هذا الفتره شباب وبنات قادرين انهم يعملوا شيء ليش احتكرها اصلا ما هي لي ولا عندي الحق اني احتكر هي لجنه الجنادريه هي اللي تعطي وتكلف كل سنه السنه هذه ما كلفوني فبالتالي انا ما احتكرتها
اي
يعني
بس انت كنت ماسكها سنوات طويله صح
يمكن لسه الشباب والبنات بدأوا يتعلموا وخايفين منهم يدخلوا في العمل والهذا ولكن أعتقد إنه في ناس دحين مجموعة مؤهلين سواء مصممين أو مصممات
ما يزعلك الشيء هذا
لا طبعا ليش يزعلني يعني
تفرح بدعم
هو طرح أنت تقدمه يمكن يبدأوا يقدمون شكل مختلف عن اللي أنا قدمته أو يعملوا إضافة مختلفة
جميل.
الأفضل اللي في الجنادرية أعتقد أنه دائما مفروض الجنادرية أنها تتطور عن طريق مخرج المسرحية
أي.
أنه يصير عمل مسرحي أنا يمكن العمل من الجنادرية كلها الأكثر عمل أعجبني في الجنادرية واللي حسيت بالفخر بإني أديته هو قبل سنتين
أيوه.
لما كتب الأمير بدر بن عبد المحسن النص وكان اللي ممولة العمل
أيوه
أو
الراعي
والمخرج حق العمل فلما كان في مخرج عمل مسرحية كاملة
جميل.
فأنا صورت المسرحية بلبسي بالأكسسوارات وبالهذا فبالتالي عملنا أول مسرحية سعودية بحضور خادم الحرمين الشريفين هذا هذا الفخر إنه إحنا نحول هذا المسرح العمل هذا إلى عمل مسرحي
جميل.
إذا كان العمل عادي مجرد أنك توري اللبس التراثي بالهذا أنا أعتقد أي واحد يعمله أنا أحب أنه يعمل شيء يكون بعمل مدروس ما بين مخرج وكاتب وعمل كامل يتوازن تظهر عمل يكون فيه عمل مسرحي
جميل طيب إيش في مقابلة إعلامية ما تنساها أبدا
فيه مقابلة مع للأسف هذه ما أنساها طبعا الحقيقة يعني أنا وأعتذر حتى الأهلي مرات في حالات كثيرة أني سببت لهم الإحراج في مجال عملي أنه مرات سواء من خلال حواري أو من خلال عروض عملتها أو شيء ودائما أهلي يكونوا هم الخط الأول من الناس شوفوا
أي.
فبالتالي هم أكيد أنهم عانوا في حياتهم حتى نجاحي عانوا منه وكانوا جزء من معاناتهم بس كانت جريدة اسمها الصباحية أظن
أيوه.
هذه ما أنسى الجريدة أنه جت بنت عملت معايا حوار صحفي
أيوه.
اسمها يمن لقمان إلى الآن ما أنساها حتى
أيوه.
وسألتني عن الفنون وسألتني عن علاقتي بزوجتي وهذا فأنا قلت أنه دائما الزوجة اللي ترتبط بفنان أعتقد أنه تعاني من صعوبات كثيرة وأنه لأنه دائما وضعه ما بين الظهور والخروج والإعجاب ومجموعة حاجات يعني أي. ممكن تأثر وكل واحد حسب فنه يعني المغني أكيد عنده مساحة أكبر صح. هذا كل واحد
أي.
وبالنسبة للفنون قلت أنه يعني تحتاج بعض التطوير الفنون السعودية في مجالات كثيرة أنها تحتاج دعم وتحتاج وأنه معظم الفنون عندنا فردية
أي.
فأكثر مطربين المشكلة الفن في السعودية مربوط بس بالغناء
أي.
وهذا للأسف يعني
صح.
الفن عندنا
صح.
يعني لازم يكون الفن مساحة أكبر أنا أذكر في مقالة للأخ الصديق محمد الساعد كان يتكلم على الموضوع وقلت له يا أخي لا تحصر الفن بس بالغناء لازم نعتقد أن الفن في المملكة هو فن كبير ما بين التصميم وبين الرسم وبين الشعر وبين الفنون التشكيلية وبين شغلات كثيرة وبين الغناء وبين اللحن فقلت أنه ينقصها الدعم لأنه كل اللي يظهروا مجهودات فردية فكتبت الجريدة كذا بالبنط العريض ثاني يوم نجم الأزياء السعودي يتهم الفنون بالتخلف
أوف.
الفنون السعودية البنط الثاني يتهم زوجته بالجنون فطبعا انا كنت في باريس وارسلوا لي اخواني يا حي ايش بتسوي انت
أي.
ايش اللي صار يعني هلكت انا مو كفايه انك داخل الموضوع وكمان ورانا فطبعا رسلوا لي بالفاكس كان ذيك الايام ما في الا فاكس
أي.
وشفت هذا ولكن الحمد لله ما كملت يمكن اسبوع خبصت هذه الجريده مره ثانيه ولغوها
طيب جميل طيب بعد هذا الموقف اختلفت صراحتك مع الاعلام
طرحي مع الاعلام الغربي يختلف عن طرحي مع الاعلام العربي لسبب
ايش؟
هنا يفهمون الناس المواضيع بشكل مختلف. يعني يحورون ما تقوله بطريقة أخرى. الإعلام الغربي يعطي لك المساحة أنك تعبر عن فنك، وهم إذا ناقشوك في الموضة فعندهم خريجين صحافة موضة.
أوكي.
فبالتالي نقاشهم فني
مهني
كامل. أكاديمي. طبعا أنا يمكن عيوبي أني صريح بأكثر من لازم، أني أقول اللي أنا أشوفه ما دام أنا ما أعترض على آخرين، وأنا عندي حريتي وأنا إنسان حر في قراري وحر في تصرفاتي اللي أعملها وحر في أقوالي. ما عندي استعداد أني أخذ إملاء من أحد. وأنا أعتقد أني درست، يعني ما حولت حياتي كلها للموضة. أنا قرأت كثير وأحب الثقافة بشكل كبير وأحب الأدب بشكل كبير. فبالتالي لازم يكون عندي الكلمة الحرة، ما أكون تبع أني لا أزين كلامي مع هذا الصحافة. في كل الحالات أنا أكره الأقنعة.
طيب نأخذ الهاشتاغات. في معنا اليوم هاشتاغات نشطة في تويتر، خلينا نأخذ الهاشتاغ الأول. بيقول كل شيء يهون إلا أنت. ما شاء الله في تويتر أنا شايفك.
معقول.
ملاحظك في تويتر. لو مر عليك الهاشتاغ هذا إيش ممكن تغرد به؟ كل شيء يهون إلا.
إلا تتنازل عن كرامتك
مرة.
نعم
ماشي. الهاشتاغ الثاني بيقول أنا ما أرحم إلا اللي
ما أرحم إلا يمكن المستضعف اللي ما يبين، اللي عنده عزة نفس.
جميل جميل، هذا جانب إنساني.
يعني إنه فيه كثير من الناس عندهم عزة نفس ما يبينوا، ولكنه يحتاج الرحمة ويحتاج العطف.
جميل. طيب الهاشتاغ الثالث يقول أنا أتبرأ منك إذا
أنا أتبرأ من أي ممكن من شخص معين مثلا
اللي تشوفه لو مر عليك الهاشتاغ ايش ممكن تغرد به؟
يمكن لو اقول اني اتبرى من اي انسان يخون علاقته مع اصدقائه، يخون او يكذب في طرحه لشيء ما هو ما يمتلكه.
جميل كذا اظن انه كملنا 140 حرف ترى في الكلام اللي قلته.
أوكي.
طيب الهاشتاغ الرابع يقول شيء لازم يصير في العيد.
الهدايا والمحبة القديمة اللي كانت موجودة، يعني نفسنا ترجع للعيد بهجته اللي كانت موجودة.
اللي كانت تفتقدها الآن؟
طبعا ما هي موجودة.
طيب في نقاط أبغى أقول لك إياها وتعلق عليها سريعا.
تفضل.
ماشي. عام 98 ميلادي
إيش
تعليقك؟
عام 98 تقريبا في حالة انفصال بيني وبين زوجتي.
اوكي. هذا التعليق فقط؟
فقط، يعني هو من ضمنها.
ولقاء الملك كانت في فترة حرمان
في 97.
97 كان 97
لقاء اول مرة الملك 97.
طيب انت لك علاقة قوية بالنساء، يعني او لك يعني لك اهتمام؟
اعمل معهم 20 سنة
ولك اهتمام بهم صح؟
طبيعي.
في مثل يقول اذا ثقفت رجل فانت ثقفت فرد واحد، أما إذا ثقفت امرأة فأنت ثقفت أسرة كاملة.
هذا صحيح.
أنت تأيد المثل هذا؟
أؤيده بشدة، لأنه شوف تأثيرها على أولادها، شوف تأثيرها على أخوانها، شوف تأثيرها على تأثيرها كبير.
جميل. وكان لقاء لا ينسى
في حياتي.
أي.
مع الليدي ديانا عام 90.
صممت لها أنت؟
صممت لها اللبس.
كان صدفة؟
لا، كان بتخطيط مني.
منك؟
إيه.
أنت رتبت أنك تصمم لها؟
أنا رتبت وسعيت وراء الموضوع وغامرت ونجحت المغامرة.
جميل. كانت فترة حرمان وعوضني الله.
يمكن الحرمان كان في الخوف من ما أعتبر ما الحمد لله ما جاني حرمان في حياتي بشكل معين، لكن إنه عوضني ربي بالمجتمع إنه تغير من نظرته السابقة إلى الحالية.
جميل. طيب السر الأخير اللي يبوح بي في 30 ثانية.
والله ما ادري، هو ما عندي اسرار، بس انا قبل شوي سالتني على القهوه.
ايوه صح القهوه. انت تقول صار لك موقف في 30 ثانيه.
هذا موقف ولا سر؟ ايش نعمله؟
اللي تقوله.
لا انا اول ما تزوجت ما كانت تعرف زوجتي ايش القهوه السعوديه ولا.
أيوه.
وجوني ناس جماعه من نجران.
جميل.
وهذول مره متشددين وعندهم القهوه اساسيه في الحياه.
جميل.
فجي سالت قلت لها في عندك قهوه؟ قالت ما اعرف ايش القهوه. رحت جبت لها قهوه وقلت لها سوي كذا وكذا وكذا وما اعرف ايش. المهم في الاخير خبطت علي الباب انه تعال خذ القهوه، اخذت القهوه قلت خليني اجرب قبل، جربت لقيتها حطت عليها سكر، فكان تخيل طعمه ايش، تخيل لو دخلت عليهم دول واعطيتهم قهوه بسكر ايش كان ممكن يصير فيه.
جميل، انا اشكرك استاذ يحيى صراحه على تلبيه الدعوه وعلى قبول الاستضافه، الله يعطيك العافيه.
اتمنى ان شاء الله ان احنا عملنا شيء واضافه جميله للناس، وقلنا بعض من الاسرار اللي انت تحبها،
اسرار وطرائف وجميله، الله يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ يحيى، الله يعطيك العافيه. الى هنا اعزائنا المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج اسرار، غدا باذن الله نجم جديد فانتظرونا، هذا اخوكم ومحبكم وائل بداود يقول لكم دمتم بود وسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في كل يوم مع ضيف جديد أحلى الكلام سهرنا يدوب، بحاجات كتير عرفها أوان في كل يوم، مع ضيف جديد أحلى الكلام سهرنا يدوب، بحاجات كتير عرفها أوان، حكايات عشناها زمان لا سر ولا كتمان، أسرار بتجمعنا مع طيب الكلام سهرنا يدوب، أحلى معانا المشوار بلحن جميل، بكلمة أو فكرة وأسرار.